الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والحاضرين والمسلمين أجمعين.
آمين. اللهم.
هذا هو المجلس 85 في شرح كتاب زاد المستقنعي للإمام الحجاوي رحمه الله تعالى، يشرحه ويعلق عليه فضيلة شيخنا عبد المحسن بن عبد الله الزامل حفظه الله ورعاه. ينعقد هذا الدرس في جامع الهدابي بمدينة الرياض ليلة الاثنين الموافق 20 من رجب 438 للهجرة النبوية المباركة. قال رحمه الله تعالى في كتاب المناسك: باب الإحرام نية النسك.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام الحجاوي رحمه الله في باب الإحرام من الحج: الإحرام نية النسك. مادة الإحرام ترجع إلى المنع، فمن دخل في الإحرام امتنع عليه أمور كانت مباحة له قبل ذلك، مثل الصلاة تحريمها التكبير، والمعنى أنه إذا دخل في الصلاة حرم عليه ما كان مباحا قبل الصلاة، وجب عليه أمور للصلاة. كذلك أيضا الحج له أركان وواجبات مستحبات ومحظورات، وكذلك الصلاة وكذلك الصوم. فمادة الإحرام تدور على هذا المعنى، وهذا مغيى بزمن الإحرام، فإذا فرغ من إحرامه حل له ما كان حراما عليه قبل ذلك. قال: وهو نية النسك، والمعنى الدخول فيه، لا نية الحج والعمرة، مثل الصلاة، من ذهب إلى المسجد يريد الصلاة فهو في هذه الحال لا يعتبر داخلا فيها ولا محرما بالصلاة، لأنه ينوي الصلاة. كذلك أيضا ينوي الحج والعمرة، فلا يكون محرما للحج ولا يكون أيضا محرما بالصلاة إلا إذا دخل بالنية. فكذلك الإحرام، الإحرام نية النسك أو نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك. وهذا هو قول الجمهور، أنه تكفي النية، تكفي النية، وهو مذهب أحمد رحمه الله ومالك والشافعي. وذهب بعض العلم إلى أنه يجب مع النية عمل، إما عمل قولي أو فعل، وهذا قول الأحناف، واختاره شيخ الإسلام رحمه الله، قال: لا بد أن يكون مع النية شيء، إما أن يسوق الهدي وكذلك تقليده، أو أن يتلفظ بالتلبية، يقول: يلبي لبيك اللهم لبيك، أو يلبي بالحج والعمرة. وسيأتي الإشارة إلى شيء من هذا في آخر البحث في الأمر بالتلبية، وهذا يبنى على هذه المسألة: هل التلبية واجبة كما هو قول لجمع العلم، أو شرط؟ بعض أهل العلم قال إنها شرط، إنها شرط، لكن الصواب ليست بشرط، القول بوجوب قوي. والجمهور على أنها كسائر العبادات الأخرى، كسائر العبادات الأخرى. وقد يتقوى قول من أوجب أن الحج كما نبه عليه بعض أهل العلم أنه بمثابة النذر، هذا أشار إليه بعض أهل العلم المتقدمين رحمة الله عليهم، قالوا إن لقول سبحانه الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج، فمن فرض. ومعلوم أن النذر لا تكفي فيه النية، فلو نوى النذر، نوى أن يتصدق بمال، نوى أن يصوم، على سبيل النذر بقلبه، نوى العمرة بقلبه على سبيل النذر، لكن لا يكون نذرا بمجرد النية حتى يقرنه بالتلفظ، يقول لله علي أن أصوم هذا الشهر، لله علي أن أحج، لله علي أن أعتمر، يتلفظ بهذا الشيء. في هذه الحالة وجب عليه ذلك. والحج قالوا كذلك، الحج كذلك، فإنه يلزمه الدخول فيه، ولهذا لا يخرج منه حتى يؤدي هذا العمل، بخلاف غيره من العبادات يخرج منه. والحج حتى ولو فسد فإنه يمضي في فاسده، ولا شك أن قوته في النهاية يدل على قوته ابتداء. ولذا قال بعض العلم لا بد من شيء يدل على هذا، والجمهور يقولون إن القاعدة في هذا قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، وما جاء من أدلة في هذا أن العبادات الأصل فيها النية ولا يسبقها قول إلا ما دل عليه الدليل، مثل الصلاة فتحريمها التكبير، تحريمها التكبير، والتكبير ركن أو شرط فيها للدخول فيها، للدخول فيها. مع أن هناك قول ضعيف لبعض العلم أنه يدخل في الصلاة بالنية، يدخل في الصلاة، أظنه يروى عن الزهري فيما أذكر أنه يقول إنه يدخل في الصلاة بالنية، لكن قول ضعيف أو باطل إن صح عنه رحمه الله. فالحج والعمرة نية النسك كافية على قول الجمهور. والنبي عليه الصلاة والسلام خير أصحابه بين الأنساك، ثم هو أمر بالتلبية، أمر بالتلبية، والتلبية شعار الحج، التلبية شعار الحج. قال رحمه الله الإحرام نية النسك، والنسك هذا يشمل الحج والعمرة، فمن دخل فيه وجب عليه أن يمضي فيه ولا يخرج منه إلا لمن اشترط أو حصر على خلاف هذه المسائل، ويأتي إن شاء الله إليها في دروس تأتي إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله سن لمريده غسل أو تيمم لعدم، وتنظف وتطيب وتجرد عن مخيط في إزار ورداء أبيضين، وإحرام عقب ركعتين.
نعم. قال رحمه الله سن لمريده، يعني لكل من يريده أو الذي يريده، كل من أراد النسك فيسن له أمور. وقوله يسن يعني يستحب له، هذا تدور هذه المادة على هذا المعنى. والسنة كلمة عامة يدخل فيها كل ما شرعه النبي عليه الصلاة والسلام وسنته عليه الصلاة والسلام، لكن هنا ما ذكره فيه أمور مشروعة السنة وفيه أمور واجبة، فقد يكون استعمل العبارة من جهة العموم، فما كان مسنونا فهو سنة على سبيل الاصطلاح، وما كان واجب فهو واجب بسنته عليه الصلاة والسلام. سن لمريده غسل، يرحمك الله، الغسل سنة عند جماهير العلماء، سنة مستقلة، واستدلوا بأحاديث منها قوله عليه، منها حديث زيد بن ثابت عند الترمذي من رواية عبد الله بن يعقوب المدني عن عبد الرحمن بن أبي الزناد وعبد الله بن ذكوان عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه زيد بن ثابت جزاك الله خير أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، وهذا الحديث من رواية عبد الله بن يعقوب المدني وهو ضعيف. واستدلوا أيضا بما رواه الحاكم والدارقطني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال من السنة الغسل للإحرام والغسل عند دخول مكة، وهذا الخبر هو أجود ما في الباب، قول ابن عمر أجود ما في الباب، لأن ظاهر إسناد الصحة رحمه الله. والجاري على اصطلاح أهل العلم أن الصحابي إذا حكى السنة فلا يريدون إلا سنته، وقول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكم الرفع ولو بعد النبي قاله بأشهر على الصحيح هو قول الأكثرين، ولو بأعصر، يعني قال من السنة أن يبعد أن يقول من السنة، يعني سنة أبي بكر أو سنة عمر. ولهذا قال بعض السلف هل يريدون إلا سنته، يعني سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا قد يقطع به في بعض الصحابة كقول أبي بكر رضي الله عنه إذا قاله أو جاء عن أبي بكر نحو هذا فلا يكون إلا النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يتوهم فيه ما يتوهم في غيره من قول عامة أهل العلم أن قوله من السنة كما تقدم حكم وحكم المرفوع. الصحابي لا يطلق القول الموهم في مثل هذا. ولهذا صح عن ابن عمر كما في البخاري أنه قال أليس حسبكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، أليس حسبكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم في لما سئل عن الاشتراط، وكان ينكر الاشتراط، ينكر الاشتراط. سيأتي أن قول الجمهور على أنه لا بأس به سنة لمد غسم. وكذلك أيضا ورد حديث آخر رواه الدارقطني برواية يعقوب بن عطاء بن أبي رباح عن أبيه عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل لإحرامه وصلى ركعتين وأحرم، وهذا حديث ضعيف من عبد الله بن يعقوب المدني. هناك حديث آخر رواه أحمد برواية عبد الله بن محمد بن عقيل ابن أبي طالب عن عائشة، وهو من رواية عائشة رضي الله عنها، وعبد الله بن عقيل مقارب الحديث، مقارب الحديث، فهو لا بأس به في هذا. وفيه أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد الإحرام غسل رأسه بخطم وأشنان، لكن ذكرت أو اقتصرت على غسل الرأس بالخطم وهو نوع من النبت يصلب الشعر ويقويه وأشنان، فإذا كان هذا مشروع في الرأس دل على أنه مقصود عند الإحرام. هذه أخبار بعضها ضعيف وبعضها جيد وبعضها متوسط وتتقوى ببعضها، تتقوى ببعضها. لكن هل هو سنة مستقلة بمعنى أنه يشرع غسل الإحرام مطلق كما يشرع الغسل يوم الجمعة ولو كان البدن نظيف، أو أنه سنة عارضة عند الحاجة؟ هذا موضع نظر، موضع نظر. هذه الأخبار قد يستدل بها على أنه شرع مطلقا، وقد يقال إنه عليه الصلاة والسلام لم يأمر أحدا بذلك، لم يأمر أحدا بذلك، وغالب من يقول أنه فعله ولم يأمر أحدا بذلك، خاصة لما أحرم من للحليفة عليه الصلاة والسلام، ومعلوم أنه معه جمع كثير وعظيم من الناس، ولو كان هذا واقعا من عموم الصحابة الذين معه لكان مثله ينقل نقلا كثيرا، مع أنه نقل أمور أيسر من هذا وقد تخفى. أما حال الرجال والاغتسال فإنه أمر ظاهر، هذا قد يقوي أنه إذا كان قد تهيأ فلا بأس، لا بأس بذلك. ويثبت صحيح البخاري حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ادهن ولبس إزاره ورداءه ونهى عن الثياب التي تردع، نهى عن الثياب المعصفرة التي تردع على الجلد، ثم سار إلى ذي الحليفة وذكر الحديث، يعني أنه عليه الصلاة والسلام استعد في المدينة. ويظهر والله أعلم أن مسألة التهيؤ للإحرام يختلف، ولهذا ما يتعلق مثلا بالتنظف نحو ذلك هذا لا بأس من تقدمه، لأنه حينما يقلم أظفاره مثلا ويحلق شعره، فإن كان الميقات قريبا مثل مكة مثل ميقات الحليفة في الغالب أنه لا ينبت الشعر ولا يطول الظفر لقربه. أما إذا كان الميقات بعيدا خاصة في ذلك الزمان معلوم أن المسافة طويلة مسافة طويلة، فلهذا قد يتهيأ مثلا في بلده ويمضي مدة طويلة، قد تأخذ مدة أشهر في وصوله للميقات، بل قد تأخذ ربما قرب السنة أو أكثر، بل قد تأتي سنة يعني يسير مكة ويحج الناس فلا يدرك إلا في العام الثاني، مثل من كانوا يأتون من أقصى الغرب، مثل موقع ابن رشيد رحمه الله في رحلته لم يصل مكة إلا بعد سنتين في الأندلس، لكن كان ينزل في بعض البلاد ويلتقي ببعض الشيوخ رحمه الله، ما وصل إلى مكة إلا بعد سنتين من رحلته رحمه الله. أما في هذه الأوقات مع قصر المسافة ويصل إلى الميقات في ظرف مدة يسيرة فهو مخير، فإن كان يصل إلى الميقات وينزل فيه فيتهيأ فلا بأس، وإن تهيأ بعض الشيء مثل ما وقع له عليه الصلاة والسلام حيث ادهن ولبس إزاره ورداء عليه الصلاة والسلام ثم بات بذي الحليفة، بات بذي الحليفة ولما كان من الغد أحرم عليه الصلاة والسلام، صلى الظهر ثم أحرم، لكن غالب الحديث لم يأتي فيها ذكر الحرام أنه على صلاة الظهر إلا حديث واحد أنه عن أنس رضي الله عنه أنه صلى الظهر ثم ركب راحلته فأحرم، غالب الحديث مطلقة. أما حديث ابن عباس أنه أحرم دبر صلاة هذا حديث معلول، حديث معلول، والصواب ما دل عليه حديث أنس، حديث أنس أنه لما صلى وركب راحلته، حديث صحيحة، حديث ابن عمر وأنس وجابر بن عباس كلها صحيحين أنه أحرم عليه الصلاة والسلام بعدما على راحلته، استوى على راحلته عليه الصلاة والسلام. فالشان كما تقدم أن الاغتسال محتمل، الاغتسال محتمل، والذي يظهر الله أعلم أن الغسل للإحرام غسل نظافة، غسل نظافة ليس غسل تعبد مقصود لذاته مثل غسل يوم الجمعة، هذا الأقرب والله أعلم. ويدل له ويدل أنه غسل نظافة أنه يشرع للحائض والنفس، فلو كان غسل تعبد لم يشرع للحائض والنفس، ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أسماء بنت عميس كما في حديث عائشة في صحيح مسلم، وكذلك حديث جابر كما في صحيح مسلم، أمرها أن تغتسل، أمرها في أسماء بنت أبي بكر يعني نعم أسماء بنت عميس نعم أسماء بنت عميس نعم في حديث عائشة أمرها أن تغتسل، أمرها أن تغتسل، وكذلك في حديث جابر. في حديث ابن عباس عند الترمذي قال الحائض والنفساء تغتسلان وتحرمان الحديث، وهذا الحديث في ضعف ظنه من طريق خصيفة عبد الرحمن الجزري، لكن دل عليه ما تقدم الأخبار، وهذا قد يبين أن غسل الإحرام مقصود به النظافة ليس التعبد المحض الذي يؤمر به المكلف حتى ولو كان نظيفا، ولو كان نظيفا مثل غسل الجمعة أو الغسل الواجب، الغسل الواجب، لكن فرق بين الغسل المستحب والغسل الواجب. قال هذا له بدل وهذا ليس له بدل على الصحيح، ليس له بدل على الصحيح للتيمم. قال غسل أو تيمم لعدم، أو تيمم لعدم، يعني العدم هنا المصنف رحمه الله أراد العدم الحكمي والعدم الحسي، العدم الحسي معنى أنه ليس واجد الماء، والعدم الحكمي بمعنى أنه يجد الماء لكنه لا يقدر على استعماله. ولذا في بعض عبارات أهل العلم وذكره في حاشية الروض أن العلامة القاسم رحمه الله قال ولو قال لعذر، ولو قال لعذر حتى أو لعجز، بعضهم قال لعجزه معنى عجزه عن وجوده ولعجزه عن استعماله، لكن لعذر، لعذر أحسن، لأنه وإن لم يعجز إذا كان يشق عليه ويتضرر به، يعني هذا على المذهب أنه يتيمم، أنه يتيمم. فقالوا إن لم يتمكن من الغسل لعدم وجود الماء أو لعدم قدرته على استعماله، فالسنة أن يتيمم. قالوا لأنه بدل من الغسل، والقاعدة أن الغسل له بدل وهو فلم تجد ماء فتيمم، وما دام يشرع له الغسل فيشرع له التيمم. لكن هذا فيه نظر من جهة أولا إثبات هذا الأصل كما تقدم. الأمر الثاني أن المقصود من الغسل هو إزالة الأذى وما يعلق بالبدن من الوسخ، ولذا يشرع للحائض والنفساء وإن كان لا يرفع الحدث، هي على حالها. والتيمم يزيده تشعثا، ولذا كان الصحيح أن من لم يجد ماء يوم الجمعة لا يشرع للتيمم. إنسان لم يجد ماء أو لم يستطع استعمال ماء، قل هل يغتسل؟ قل لا، لا يغتسل، لأن المقصود منه هو النظافة، المقصود منه هو النظافة. وهذا القول اختاره الشارح، بل اختاره أيضا عمه أبو محمد عبد الله بن حسن صاحب المغني، واختاره عبد الرحمن بن محمد ابن أبي عمر صاحب الشرح الكبير، واختاره أيضا ابن قاضي الجبل صاحب الفائق رحمه الله، اختار هذا وقالوا إنه لا يشرع التيمم ولا دليل عليه. أو تيمم لعدم. وتنظف، التنظف المراد به إزالة الشعر، حلق الشعر أو نتفه مثلا من الأبط، قلم الظفر، ولهذا قال وتنظف. وهذا ولو هذا لو قال وتنظف وغسل لكان أحسن، لأنه يشرع يكون التنظف قبل الغسل، يشرع يكون التنظف قبل الغسل، فلا يحسن مثلا يغتسل ثم يتنظف، وإن كان الواو لا تقتضي الترتيب، لكن لا شك أن التقديم في الذكر يدل على أن له الأولوية وإن كان لا يقتضي الترتيب. والمقام ليس مقام ترتيب، إنما مقام أفعال تشرع أو يشرع الإتيان بها، فلا يفعل شيئا ينقص الحكمة من الأول. فلو أنه مثلا اغتسل ثم بعد ذلك نتف شعره أو حلقه من العانة، في الغالب أنه ينتثر على البدن، ولا شك أنه يبقى له أثر بعد إزالة الشعر، فيحسن أن يكون الغسل بعد ذلك. نعم. قال وتنظف، ويأتي في التنظف مثل ما يأتي في الغسل. ولهذا الأظهر والله أعلم أنه إذا قيل إن التنظف إن الغسل للنظافة، أو الغسل المقصود منه هو إزالة الأذى، فهذه الأشياء من باب أولى، لأن لم تنقل أصلا، وليس هناك دليل إلا القياس، تقاس على إما على الغسل أو على الغسل بجامع إزالة الأذى، أو على الطيب بجامع حصول النقع وتطيب البدن، لأن البدن يتطيب من خصال الفطرة، هو إزالة هذه الأشياء. فإما أن الجامع بينهما هو تطيب البدن بإزالة هذه الأشياء، ولا شك النفس تطيب بهذه الخصال التي يفعلها، أو بجامع إزالة الأذى، وقد يقال الأمران جميعا هذا وهذا. لكن الشأن في قوة هذا الفرع بإلحاقه بهذا الأصل، للخلاف في الأصل، ثم هل يكون في رتبته أو دونه؟ إن كان في رتبته حسن الإلحاق، وإن كان دونه فمن شروط إلحاق الفرع بالأصل أن يتفق في علة الأصل. فإذا كانت علة الأصل أبلغ، لأن النظافة بالماء لا شك أنها أعلى، وهذا يبين أن التنظف مشروع في الجملة، لا لخصوص الإحرام وعلى هذا إذا كان الإنسان قد تهيأ وتنظم مثلا يوم الجمعة ولم يكن في نيته لا حج ولا عمرة ثم بعد ذلك أراد الإحرام يقال يكفي ما دام يعني قصد يوم الجمعة أزال الأذى أو أنه أزال الأذى من الظهر والشعر ثم أراد النسك وشعره يعني لم يحصل فيه طول وظهره كذلك فعلى هذا العلة حاصل معنا حاصل فلا معنى أن يقال إنه يزيل الظهر أو يزيل الشعر ما دام لم ينبت الشعر ولم يظهر الظهر فالذي يظهر والله أعلم أن يقال إن التنظف يشرع لأنه من خصال الفطرة شرع يشرع عموما للإحرام ولغير الإحرام للإحرام ولغير الإحرام قد يتأكد ويقال إن هذا اجتماع لأن علل بعض العلم إن هذا اجتماع للحج كاجتماع يوم الجمعة وقالوا إن من المعاني التي شرع على الغسل يوم الجمعة أنه اجتماع فكذلك اجتماع الناس في الحج لكن يظهر الله القياس في نظر لأن الاجتماع في الحج يكون اجتماع في مكان واحد ومكان محصور أما في الإحرام فكل في جهته وكل في ميقاته هذا يأتي وهذا يذهب هو ليس في مكان واحد فيه نظر فالأظهر والله أعلم مثل ما تقدم أن العل أن يشرع عموما أن التنظف يشرع عموما فإذا كان الظهر طويل والشعر طويل شرع لطول إزالته لطوله وقد يقال إنه يتأكد من جهة مشروعية التطيب مشروعية الغسل قال وتنظف وتطيب التطيب أطلق المصنف رحمه الله تطيب وقوله تطيب في البدن وهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح عن عائشة أنها رضي الله عنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف البيت وهذا التطيب الذي تطيبه غير التطيب الذي تطيبه لما جمع نساءه خلافا لمن قال الملك المالكية أن هذا التطيب كان لما أصبح من اليوم الذي أحرم فيه لما أصبح ينضخ طيبا كان قد جامع أهله لكنه تطيب مرة أخرى قد كنت طيب رسول إحرامه حين يحرم هذا التطيب الإحرام ولهذا قالت كنت أرى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم فالطيب مشروع والآثار فيه كثيرة عن الصحابة رضي الله عنهم في ذلك آثار كثيرة كان الزبير رضي الله عنه يتطيب في رأسه طيبا كثيرا وطيبا طيبا رائحة لو جعله إنسان رأس مال لتجارته لبلغ ذلك لكثرة لعنايته بالطيب وأيضا كثرته واختيار الطيب منه قال رحمه الله وتطيب وهذا هو قول الجمهور خلافا لمالك رحمه الله أما حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه في ذلك الرجل الذي كان جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد أحرم في جبة وكان فيها شيء من جبة مزعفرة والنبي قال انزع عنك الجبة واغسل ما بك من خلوق ثلاثا هذا الحديث لا دلالة فيه أولا لأن هذا في العام الثامن وتطيبه عليه الصلاة والسلام كان في العام في حجة الوداع في العام العاشر حجة الوداع فلو كان محرما أو ممنوعا لكان هذا ناسخا الأمر الثاني أن هذا النهي منه عليه الصلاة والسلام ليس لخصوص الطيب لأنه تزعفر ولقال الخلوق قال الخلوق وهو منهي عنه للمحرم وغير المحرم للحلال فالمحرم من باب أولى نهى يتزعف الرجل كما في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه، نهى أن يتزعف، وهذا الصحيح نهى يتزعف الرجل. أما الرواية الأخرى عند الناس نهى عن التزعفر، هذه شاذة، هذه شاذة. والصواب نهى أن يتزعفر الرجل، فيكون خاصا بالرجل دون العموم، فهذا التزعفر منهي مطلقا، منهي عنه مطلقا. وكذلك هنالك أجوبة أخرى أيضا ذكر العلماء أجوبة، فلهذا كانت السنة دالة على مشروعية التطيب. وتطيب
شيخنا،
نعم
الصوت واضح ولا فيه وشو عندكم؟ زين
الصوت واضح عندكم؟
كأن حنا عندنا واضح مشاهد
الإخوان، يعني واضح زين، بارك الله فيكم. الحمد لله. طيب لو سال الطيب، لو سال الطيب على البدن وش الحكم؟ لو سال الطيب مثلا على البدن وأصاب الثوب، هل يؤمر بنزع الثوب؟ نعم، يعني يؤمر بنزعه، ها؟ ما يضره لأنه تولد عن مباح. نعم، ولكن في الغالب، في الغالب أنه ربما نزل خاصة إذا كثر من الطيب قد ينزل، وما تولد عن مأذون فهو مأذون غير ممنوع. وكانت عائشة كما صحيح قالت كنت أرى وبيص الطيب في مفارق رأسنا بعد ثلاث. وروى أبو داود عنها بإسناد صحيح أنها قالت رضي الله عنها كنا نتطيب بالسك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعرق فيسيل من إحدانا فيراها النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينهاها. وعلى هذا نقول الطيب مشروع للنساء وغير مشروع، مشروع أو خاص بالرجال؟ مشروع، مشروع للنساء والرجال، مشروع للعموم. أولا لعموم الأدلة، للأصل العموم. الأمر الثاني هو ورد دليل خاص عن عائشة رضي الله عنها، ورد دليل خاص عن عائشة رضي الله عنها في تطيبها رضي الله عنها أو ومن معها من النسوة. لكن إن كان هذا الطيب له رائحة فينظر، فإذا كان كما هو الحال في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أو كان النساء مثلا في سيارة أو حافلة وحدهن أو معهن يعني محارمهن، فلا بأس أن تطيب بالطيب الذي له رائحة، ويعني لا تبقى هذه الرائحة إلى وقت تختلط فيه بالرجال في الطواف أو في السعي ونحو ذلك، فلا بأس. ولهذا كنا في عهد النبي عليه السلام سرنا في طريق والرجال في طريق. أما إذا كان كما هو الآن يكون من خاصة في الحافلات، وحينما الحملات الحج والعمرة يكون الرجال والنساء مثلا في مكان أو تكون في يعني حافلة واحدة، في هذه الحالة لا تطيب طيب له رائحة للعلة. لهذا نهيت المرأة أن تطيب إذا أردت تذهب إلى الصلاة، وكان النساء كنا في مخرط المسجد، فإذا كان هذا في مكان واحد من باب أولى أن ينهينا عنه. وتنظف وتطيب، وتطيب. أما الثوب هل يطيب أو لا يطيب؟ الجمهور على أنه لا يطيب، واختلف هل يكره أو يحرم. المذهب يكره، واختار الأجر للتحريم، وقال لقوله عليه الصلاة والسلام ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الورس ولا الزعفران. وظهر النص أنه لا يجوز أن يلبس شيئا مسه الورس ولا الزعفران، هذا هو ظاهر النص. وأن التطيب يكون في البدن. نعم نعم كيف إذا كانت، إذا كان المجرد لون ولا رائحة له فلا يضر. إذا كان هو طيب النساء كما هو عدة أخبار، إذا كان ليس له رائحة يعني لا بأس به ما دام له لا يشم منها. قال وتجرد عن مخيط. استدرك بعض العلم على هذه العبارة وقالوا إن التجرد عن المخيط واجب، التجرد عن المخيط واجب، فكيف قال وتجرد عن مخيط؟ يظهر لكم واضح هذا الإشكال؟ يقول وتجرد عن مخيط، عطف على ما تقدم على الغسل والتنظف، هل التجرد عن المخيط واجب أو سنة؟ ها؟ تجرد عن المخيط ها؟ إن عنه واجب المستحب واجب، لماذا قال وتجرد عن مخيط؟ لذلك رجعت عبارات بعض عبارات الأصحاب عبارة منتهى بعد تجرد ذكر عن مخيط، وفي الإقناع ويتجرد عن المخيط كأنها قطعها عما قبلها ويتجرد، لكن عبارة المصنف ما يمكن توجيهها.
بلى.
نعم، شو وجه التوجيه؟
لأنه قال في ابتداء الكلام سنة لمريده، يعني قبل أن يدخل في الإحرام
إيه؟
أن يتجرد، فإذا دخل وجب عليه.
نعم، لكن هو في هذه الحالة سنة له، لكن حينما يريد الإحرام هل يجب عليه يتجرد؟ طيب إذا أحرم يكون أحرم في ثيابه، أحرم في ثيابه، إذا أحرم في ثيابه والمحرم يجب عليه يحرم في ثيابه والمحرم يجب عليه يتجرد. نعم، كيف؟ هذا هو يقول وتجرد سنة لمريده، هو الآن شخص يريد يحرم الآن عليه ثيابه عليه قميصه الآن، ها؟ يعني لو أحرم عليه ثوبه قال لبيك لبيك اللهم لبيك ناوي الحج عليه ثوبه يجوز؟ ها؟ هو يصح لكن يجوز؟ نعم، لماذا؟ لأنه مأمور بالتجرد على يعني على هذا يجب، يعني على ما أجره بعضهم أنه عبارة مصنف عليها، لكن ليظهر لي والله أعلم ليظهر لي والله أنه يمكن أن تخرج عبارة المصنف رحمه الله على القاعدة ذكرها ابن رجب رحمه الله وهي معروفة في المذهب، وهم يقول ما معناه قاعدة أن من تعلق به الامتناع عن فعل هو متلبس به فبادر إلى الإقلاع عنه، هل إقلاعه فعل فعل أو ترك؟ فالإقلاعه فعل يترتب المحظور أو ترك فلا يترتب عليه شيء. من تعلق به الامتناع من فعل هو متلبس به، تعلق بالامتناع الآن هو عليه قميصه عمامته ثم أحرم، بعدما أحرم تعلق بالامتناع من فعل وهو لبس الثياب تعلم متلبس به تلبس به فأقلع يعني أزاله فورا أو أقلع عنه فورا أزال عمامته خلع قميصه مباشرة، هل هذا الإقلاع فعل أو ترك؟ ها؟ شو الفرق بينهما؟ إن قلنا أن الفعل فعليه الفدية، وإن قلنا للترك فلا فدية عليه، فلا فدية عليه. ولهذا يقول رجب رحمه الله هل إقلاعه فعل؟ هل إقلاعه فعل أو ترك فلا يترتب عليه شيء؟ الأظهر أنه ترك. لو قلت والله لا يعني إنسان في مكان ثم نازع إخوانه قال والله لا أجلس في هذا المكان، والله ما أجلس في البيت، ما أجلس معه في السيارة، قال والله ما أجلس في السيارة. هل هو المعروف أنه إذا في إقلاعه فترة إقلاعه مكوث في السيارة، فترة إقلاعه مكوث في البيت، هل هو فعل تترتب عليه كفارة أو ترك لا تترتب عليه كفارة؟ قال والله ما لا أركب هذه السيارة، هو راكب، والله ما أركب هذه الدابة، هو راكب، فنزل عن السيارة ونزل ده. هل نزوله من السيارة والدابة فعل أو ترك؟ إن قلنا لفعل ترتب عليه المحظور، وإن قلنا للترك فالترك تخلص، مثل إنسان الغاصب، الغاصب يجب عليه التخلص، إنسان غاصب أرض أو سيارة أراد يخرج منها، هل نقول يخرج ولا ما يخرج؟ إذا قلنا إن خروجه فعل في حال خروجه غاصب، يقول جاء باقف يعني صار خروجي أنا آثم فيه، شو نقول؟ خروجه ماذا؟ تخلص وترك، لا يأثم به، إنما يأثم إذا نوى البقاء بنية الغصب، أما إذا نوى الخروج بنية التحلل من هذا الشيء وبنية التوبة فليس عليه شيء، فليس عليه شيء. كذلك أيضا حينما ينوي، حينما يقلع عن هذا الشيء تاركا له، فالصحيح أنه لا كفارة عليه، كما قال والله لا أركب زي السيارة أو هذه الدابة، أو قال والله لا ألبس هذا الثوب وهو لابس الثوب، شنقول يجب عليه ينزعه، يجب أن ينزعه حالا بقدر ينزعه حالا، لكن ولو نزع الثوب وهو محرم مثلا ينزعه، لكن إذا نزعه سوف يغطي رأسه، هل يشقه أو لا بأس يرفعه؟ لا بأس يرفعه. ورد حديث أنه حديث ضعيف أنه عليه السلام يعني شقه حتى لا يغطي رأسه، لكن لا يثبت. وعلى هذا تخرج عبارة مصنف أن السنة لمن أراد الإحرام أن يكون إحرامه بعد تجرده، لكن لو أحرم وعليه ثوبه جاز ولا إثم عليه، لكن وجب عليه أن يقلع فورا عن لبان عن عن ما يحيط بالبدن. نعم. وتجرد عن مخيط، عن مخيط، كلمة مخيط هذه عبارة مشهورة، وأول من نقلت عن هذه العبارة هو النخعي رحمه الله، ولهذا عبر بعض العلماء من الشافعية المحيط وهي أحسن من المخيط، تجرد عن محيط، لأن لا بأس من لبس المخيط إذا كان غير محيط، إنسان يلبس الحذاء وفيه خياطة، وقد يلبس مثلا الحزام على وسطه وفيه خياطة، قد يلبس مثل رداء وفيه خياطة، هذا لا يضر، بل لو احتاج إلى الخياطة لشد بعضه بعض جاز على الصحيح حتى لا تنكشف عورته. فلهذا التعبير وتجرد عن محيط أحسن من تجرد عن مخيط، والمعنى يتجرد عن كل محيط بالبدن، سواء كان يحيط بجميع البدن مثل البرانس، هذه ستأتي إن شاء الله كلام عليها وبعض الأحكام متعلقة بها، أو يحيط بأعلى البدن من الكتفين كالقميص، أو بأعلى البدن مثل يعني الجبب والفنايل ونحو ذلك، أو السراويل التي تحيط بأسفل البدن، ومن ذلك أيضا ما يلحق بالعمامة مثل الطاقية ونحو ذلك، لكن هذه ينهى عنها ليس لأجل المحيط، لأنه يغطي الرأس، هذا سيأتي إن شاء الله. قال في إزار ورداء أبيضين، أن هذا هو السنة في إزار ورداء، وليس بلازم، فلو أحرم في ثوب واحد جاز، لو أحرم في ثوب واحد يجوز ولا ما يجوز؟ لو كان مثلا عنده ثوب كبير فلف بعضه على أسفل بدنه واتزر بباقيه يجوز ولا ما يجوز؟ ليتزر أحدكم في الثوب الواحد، أو قال يعني إذا لم يكن له ثوب واحد يكفي، فإن وجد ثوبين فليلبس الثوبين في جار ورداء أبيضين. والبياض ليس خاصا بالإحرام، بالإحرام وغير الإحرام، لكن في الإحرام يتأكد من جهة أنه في عبادة، لما روى أحمد وأبو داود والترمذي بإسناد صحيح ابن عباس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. وروى أحمد والترمذي والنسائي أيضا عن سمر جندب من طرق، وحديث صحيح أيضا، لكن قال فيه: البسوا من ثيابكم البياض فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم. فاجتمع من الخبرين أنها خير الثياب وأنها أطهر وأطيب، وذلك أن الأبيض إذا علق به وسخ أو قدر يبين، بخلاف الثياب الملونة فقد لا يظهر فيها الوسخ ولا يتبين، فيحرم في ثوب في شيء من الأذى فلا يظهر. أما الأبيض لا، الأبيض يتبين فيه ويتأثر، فلهذا كان أطهر وأطيب. والبياض أيضا يبهج النفوس، وجاء لا أثر يعني البياض أيضا، وجاء لبس البياض في أخبار، والنبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد كما في حديث عن وقاص يقول عن وقاص: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعن يمينه رجلان عليهما ثياب بيض. جاء في رواية أخرى أنهما جبرائيل وميكائيل أتوا في ثياب بيض. في حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: أتيت النبي عليه السلام وعليه ثوب أبيض. فالأحاديث نقلت في لبسه للبياض وفي حثه على البياض عليه الصلاة والسلام، لكن يجوز لبس غير البياض للأحاديث كثيرة في أنه لبسه، إنما هذا هو الأتم، هو الأفضل، هذا هو الأفضل. ورد في حديث ابن عمر عند أحمد، ورواه أيضا أبو عوانة بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام قال: ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، في إزار ورداء ونعلين، كما ذكر مصنفنا في إزار ورداء أبيضين. وهذا في عند كثير من خاص بالرجال دون النساء، خاص بالرجال دون النساء. والمرأة معلوم، ويدل عليها أيضا أن المرأة ليس لها إحرام في الثياب، ليس لها إحرام في الثياب، فقد يقال إن الخصوص هنا أيضا من جهة أن إحرام الثياب خاص بالرجل دون المرأة. المرأة إنما يحرم عليها أن تنتقب وأن تلبس القفازين، أما ثيابها فهي ثيابها المعتادة، ثيابها المعتادة. لكن من جهة لبس البياض هل هو مشروع للرجال والنساء؟ هذه مسألة أخرى، مسألة أخرى. والأظهر والله أعلم إجراء العادة في هذا، لأنه من باب نفس اللباس من الأمر المباح، الأمر المباح. فإذا اعتاد الرجال لباسا معينا وكان هو هيئتهم و يعني شعارا لهم، فإذا لبست المرأة ثوبا أبيض توهم أنها رجل، في هذه الحالة يكون تشبها بالرجال ويكون ثوب شهرة. وعلى هذا النصوص تفهم بالأدلة الأخرى، والتشبه كما أن الأصل في اللباس استواء إلا ما دل على دليل خاص، فما اختص به من النساء فإنه العرف في هذا يعمل به في باب المباح. في حديث ابن عمر وحديث أبي ذر أنه عليه الصلاة والسلام قال: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة. وحديث عند بيهقي نهى عن الشهرتين، العالي من الثياب والمنخفض من الثياب، فحينما تلبس الثوب فإنه يكون ثوب شهرة ويكون أيضا ثوب فيه تشبه. ومما يبين عليها أن بعض العلم ذكر الحافظ رحمه الله من حجر عن بعض العلم في بعض كلام له، في بعض كلام له أن بعض العلم نهى عن لبس الطيلسان، مع أن هذه الثياب الذي رأسه منه في لباحة، لكن أحيانا ربما يكون هذا الثوب من لباس الرهبان ويعرفون به في مكان معين، فمن لبسه فرآه من بعيد يظنه أنه منهم، فعند ذلك اترك مثل هذا حتى يتشبه بهم. وهذه القاعدة دلت عليها أدلة مراعاة مثل هذا الأمر، ومن تتبعه في الأدلة وجد ما يؤيده، وهو يظهر في باب اللباس وباب العادات كثيرا. نعم. وإحرام عقب ركعتين، وإحرام عقب ركعتين، الإحرام عقب ركعتين، هذا على قول الجمهور. ومنها العلم من قال إنه يحرم عقب صلاة مفروضة إن كانت حاضرة، والأظهر والله أعلم أن ما ذكره لا دليل عليه، لا إحرام، لا أنه يركع ركعتين، ولا أن الإحرام يكون عقب الركعتين. إنما الذي دلت عليه السنة هو أنه أحرم، هو أنه صلى عليه الصلاة والسلام صلاة الظهر بذي الحليفة، وأنه أحرم بعدما ركب راحلته، وهذا هو الصواب. والأخبار الصحيحة كما تقدم، حديث ابن عمر، حديث جابر، حديث أنس، حديث ابن عباس، كلها دلت على أنه أحرم. حديث ابن عمر لما استوى على راحلته، وحديث جابر ذكر أن أحرم استوت راحلته، وكذلك عند البيداء، عند البيداء يعني أهل بالتوحيد مرة أخرى. وهذا دلت عليه الأخبار، وأن السنة أن يكون الإحرام حينما يستوي الإنسان ويركب دابته، يركب سيارته، هذا إذا كان عند الميقات. أما الإحرام عقب الصلاة فلا دليل. أما حديث ابن عباس أنه أحرم في دبر صلاة لا يصح، وجاء مختصر وجاء مطول ترمذي وغيره، ومن يدخل صحيح عبد الرحمن الجزري وهو ضعيف، وجاء في التفصيل وأنه أحرم عقب الصلاة، وأحرم لما ركب راحلته، وأحرم لما استوى على البيداء، وأن قال ابن عباس أنهم كل من قال هذا فهو صادق، أحرم بعد الصلاة، وأحرم لما استعرضت، وأحرم لما على البيداء. والحديث لو ثبت لكان فيصل في الموضوع، لكن لا يثبت الخبر. ثابت الأخبار الصحيحة أنه أحرم عليه الصلاة والسلام لما ركب راحلته، وهذا هو الذي يتفق والمعنى في الإحرام. ولذا في حديث أنس في صحيح البخاري أنه قال البخاري رحمه باب التسبيح والتكبير والتهليل قبل الإحرام، ثم ذكر حديث أنس أنه عليه الصلاة والسلام لما ركب راحلته سبح الله وحمد الله وكبره ثم أحرم، ثم أحرم. وفي حديث ابن عمر عند البخاري معلقا مجزوما به أنه عليه الصلاة والسلام أهل، استقبل القبلة وأهل، استقبل القبلة وأهل، هذا صريح، استقبل القبلة وأهل، وهذا بعد يعني بعد ركوبه دابة عليه الصلاة والسلام، هذا كله يبين أن هذا هو المشروع. وفيه أيضا فائدتان نبه عليهم البخاري وقلما تذكر في كثير مصنفات، وهو التسبيح والتكبير والتهليل قبل الإحرام واستقبال القبلة. وهذا يبين أن الإحرام أو أن إحرام الحج والعمرة شبيه بالصلاة، شبيه بالصلاة، والإنسان حينما يريد الصلاة يستقبل القبلة، وهذا شرط. وكذلك يشرع له أن يقول أن يكبر وهذا ثناء، ثم يستفتح وهذا ثناء آخر، فالتكبير هذا ثناء وهو ركن أو شرط له، ثم بعد ذلك يثني عليه سبحانه وتعالى بدعاء من أدعية الاستفتاح، هذا مشروع أيضا للإحرام. نعم. وهذا قول الجمهور أنه الإحرام إذا ركب راحلته، هذا قول الجمهور. أما ما ذكر هنا رحمه الله فهو المذهب وهو قول الأحناف، لكن قول الجمهور هو الصواب وهو الموافق للأخبار الصحيحة كما تقدم. نعم.
قال رحمه الله: ونيته شرط، ويستحب قوله اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني.
نعم. ونيته شرط، لأن الأعمال بالنيات، ولهذا لو لبى بلا نية فلا يكون محرم. ولهذا ذهب جمع العلم لا بأس بالتلبية للمحل والتلبية في الأمصار، ولعلم من قال إنه خاص بالحج ولم يؤثر ولم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فعل ذلك أو أن أصحابك كانوا يفعلون ذلك. ولهذا لا بد من النية، النية شرط، وهل يشترط مع شيء؟ تقدم خلاف في هذا. ولهذا العبرة والمعول عنية، فلو أنه قال لبيك حجا وهو ينوي عمره سبق على لسانه الحج، أو قال لبيك عمره وهو ينوي حج سبق على لسانه، فالعبرة بماذا؟ بما في قلبه أو بما تلفظ؟
قلبه.
ها؟
ما في قلبه،
ما في قلبه، فلا عبرة بما سبق على لسانه، لأنها الحكم لها. ولهذا لو تلفظ بالتلبية أو نحو ذلك فإنه لا يكون محرما إلا بالنية. ويستحب قوله اللهم إني أريد نسك كذا فيسرني، وما ذكره لا دليل عليه، والتلفظ بقول إني أريد جزم جواب العلم بأنه بدعة، مثل هذا لا يشرع، إنما يلبي. أما إني أريد يخبر بما يريد وتلفظ بهذا، فكما أنه بدعة في الصلاة إني أريد أن أصلي أو نويت أن أصلي، يعني كأنه يقول نويت أن أريد كذا، كان يقول نويت هذا النسك، وهذا لا دليل عليه. والصواب ما تقدم التلبية، يقول لبيك اللهم لبيك، وإن قال لبيك حجا لبيك فلا بأس. والذي يظهر والله أعلم أن التلبية بالحج والعمرة فيما يظهر، أنا ما رأيت مذكور، لكن فيما يظهر لي والله أعلم ينظر أن قول الحاج مثلا أو المعتب لبيك، خاصة الحاج لبيك حجا لبيك حجا وعمرة، لبيك عمرة إذا كان يريد التمتع، لأن هذه أنساك أفعالها متقاربة ومتشابهة، متشابهة، فإذا لبى حصل المقصود. لكن حينما يقول لبيك حجا يكون أحسن من جهة أنه نص على النسك الذي يريد، لأن الدخول في النسك هو بمثابة النذر، وأنه يجب عليه في هذه لبيك حجا، في هذه الحالة يكون حاج، يكون حاجا، إما حج مفرد أو له أي القران إذا ضم تلبية بالعمرة، سيأتي أن فيها خلاف الجمهور على أنه لا يشرع ولا يصح أن يلبي بالعمرة، لكن لو لبى بالعمرة ثم أدخل على الحج أجزأ قبل الشروع فيها. ولما كانت هذه الأنساك تتشابه وربما يغفل الإنسان وينسى، فإذا نوى بقلبه ولم يتلفظ فقد لا يدري ما نوى، ينسى النية، فتلفظه بها مما يعين على معرفة نسكه، تلفظ بالنسك يكون أبلغ بتذكره. أيضا من يكون معه فإنه يسمعه، يقول أنا ما أدري لبيت، أنا ما أدري لبيت عمر حج، يقول أنت لبيت، سمعتك تلبي بالحج، فهذا مما لأنها أفعال يدخلها في هذه الحال، وهي أفعال مشروع هذا وهذا وهذا، ليس كالصلاة، صلاة عصر، صلاة ظهر، صلاة عصر لا يجوز أن يصلي صلاة ظهر، صلاة ظهر أن يصلي صلاة عصر، أما هذا يجوز أن يأخذ نسك حج، يأخذ عمرة، يأخذ حج وعمرة، فلما كان اشتباه فيها حاصل، وهذا نسك يختلف عن هذا، وهذا له أحكامه، وهذا له أحكامه، سنة له أن يتلفظ بالنسك الذي يريده لأجل هذا المعنى، حتى يكون أتم في ضبطه وعدم نسيانه. أيضا من سمعه فممن حوله يضبط ذلك، فلو نسيه فإنه يقول إنك لبيت كذا وكذا، وهذا محتمل، الله أعلم، الله أعلم. وبالجمل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لبى بهما، حديث أنس لبى بهما، قال اللهم إني أريد نسك كذا فيسر لي، وهذا كما تقدم لا دليل عليه، ومنهم من جزم بأنه بدعة، وهذه عبادة، والأصل العبادة التوقيف. وإن حبسني حبس محلي حيث حبستني، هذا هو الاشتراط، والاشتراط عند جمع أهل العلم كما هنا هو قول الأحناف أو قول الشافعي رحمه الله، قول الشافعي والمذهب أنه مشروع، وذهب مالك وأبو حنيفة لأنه لا يشرع، وقال به ابن عمر وجماعة من أهل العلم. والجمهور استدلوا بحديث عائشة، بحديث عائشة في في قصة ضباعة بنت الزبير: إني أريد الحج وأنا ثقيلة، في لهم صحيحين، وأنا شاكية. قال: حجي واشترطي، إنما حين حيث وحبستني حيث وحبستني. وكذلك رواه مسلم عن ابن عباس، عن ابن عباس. وصح هذا عن عمر كما رواه الشافعي بإسناد صحيح عمر أنه قال لسويد ابن غفلة: يا أبا أمية، حج واشترط، فإن لك شرطك ولله عليك ما اشترط. كذلك أيضا رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن عثمان وعن عائشة، ورواه من طريق عطاء بن السائب عن علي رضي الله عنه. وعطاء بن السائب قد اختلط، وابن السائب قد اختلط، وقد صححه الحافظ بن حجر عنه، لكن عن عمر عن عثمان وعن عائشة ثابت صحيح، وجاء عن غيرهم. ولهذا قال الحافظ بن حجر: ولا يعرف عن غيرهم خلافهم، أنه لا يعرف هذا إلا عن ابن عمر، وأن يقول: حسبكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يشترط، هكذا قال. لكن أظهر والله أعلم أن الاشتراط حسن، كما فعل الضباعة لما سألت النبي عليه الصلاة والسلام. أما قول ابن عمر أن النبي لم يشترط لا يدل على عدم أنه لا بأس به أو أنه مشروع، وليس يعني كل أمر أو كل أمر نقل عنه عليه الصلاة والسلام يشترط أن تتضافر عن عليه السنة القولية والفعلية، فيكفي أن ينقل من قوله عليه الصلاة والسلام ويكفي، ويكون تركه له لأسباب، تركه له لأسباب. ولهذا كالأظهر ما تقدم، أظهر ما تقدم، لأنه ثبت عن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. ثم نقول إنه عليه الصلاة والسلام قال ضباعة، ولم يقل إنه خاص بها، لأن اختار بعض العلم كشيخ الإسلام رحمه الله أنه يعني بعض العلم قال إنه لا يشرع مطلقا كما هو مذهب مالك وأبي حنيفة، وقيل يشرع مطلقا كما قول أحمد والشافعي، وقيل يشرع للخائف أو لمن به أثر مرض يخشى أن يزيد ونحو ذلك، والمرأة الحامل ونحو ذلك، المقصود من عرض له شيء يخشى أنه لا يستطيع أو يشق عليه إتمام نسكها. قالوا إن حديث ضباعة قالت ذلك: إني ثقيلة وأنا شاكية. نقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. النبي عليه الصلاة والسلام قال: حجي واشترطي، ولم يقل هذا خاص بك، ولم يقل هذا خاص بك. ولا يقال إن قولها وأنا شاكية تخصيص مخصص به النص، يقال هذا فيه نظر، لأن الأصل العموم والإطلاق، وخطابه لواحد من أمته خطاب للجميع. ثم لو كان عندنا دليل عام أن الاشتراط لا يشرع، ثم جاء هذا الدليل في مشروعيته في حقه، لقلنا صحيح، هذا يدل على خصوصيته وأنه خاص بهذه الحالة، نأخذ من سياق اللفظ والمتصل ومن الأدلة المنفصلة الدالة على أنه لا يشرع إلا بمثل هذه الحال، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصيام في السفر. قد يقول قائل إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس من البر الصيام في السفر، نعلم أنه ليس بعام وأنه خاص بحال ذلك الرجل، كما حديث جابر أنه رأى أصحابه وقد سمعوا على إنسان فقال: ما شأنه؟ قالوا: صائم يا رسول، سقط من شدة التعب أنه صائم. فلما رأى النبي وقد ظللوا عليه قال عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصيام في السفر. ما معنى ذلك؟ يعني إذا كان الصوم يوصل في هذه الحال فليس هذا البر، البر يكون في ماذا؟ في الفطر. ايش دليله؟ النبي عليه الصلاة والسلام صام في السفر، النبي صام وقال ليس البر، النبي صام وقال ليس، دل على أن الصوم في السفر أحيانا يكون ليس البر وأحيانا يكون من البر، فلا بد من دليل. وإلا فالأصل قاعدة عامة، مثل ما قال: إننا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، توضأ البحر، قال: والطهور ماء الحل ميتزم. على هذا يلزم أن يقال إن هذا الحديث نزل على مثل هذه الحالة، من ركب البحر ومعه قليل من الماء، أما من كان معه ماء كثير فلا يتوضأ مع البحر، يتوضأ مع هذا. هل يقال بها أو يقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، مع أن الحديث سيق وسيق فيه أمور هم اعتذروا بها، فالنبي قال هو الطهور والحل ميتة، قال حجي واشترطي، وهذا خطاب مبتدأ يعني منفصل عن السؤال. حجي لو قال النبي لضباعة ابتداء حجي واشترطي يصح ولا ما يصح؟ ولو لم يذكر ماذا سؤالها، ولو لم يذكر عذرها، فإذا كان الجواب مستقلا ليس مرتبطا بالسؤال فهو كلام مستقل يستدل به في هذه المسألة أو في هذه الواقعة وفي غيرها. وإلا لزم عليه أن كل من سأل وذكر أسبابا فإننا نقيد هذا الجواب بتلك الحالة، فلا بد من دليل بين على التخصيص، مثل ما تقدم في حديث جابر حينما قال ليس من البر الصوم السفر، والنبي صام وأصحابه صاموا معه عليه الصلاة والسلام. طيب نقف على هذا، على قوله أفضل الأنساب. بارك الله فيكم. نعم نعم. كيف كيف ايش فيه؟ إذا كان الإحرام منها مفتوح بس المغاط من أعلاه يعني، أما إذا كان مغلق، إذا كان الإحرام كله مغلق مثل التنورة ففي هذه الحالة لا يلبس. وهذا سيأتينا إن شاء الله، هذه ليست مباحثة، هذه المسألة تأتينا في محاضرات الإحرام، لكن الصحيح أنه ما يلبس لأن هذا مصنوع لأسفل البدن، مصنوع لأسفل البدن، والذي يترفه به المحرم، وهذه القاعدة، فهو لباس مصنوع فلا يلبس، إنما اللي يلبس إزار، والإزار يكون مفتوح والرداء. نعم نعم. إذا كانت المشابك يعني مشابك ليست يعني ما شبك طرفي الثوب، صار مثل التنورة، ثم التنورة فيها أيضا في نوع تشبه أيضا في مثل هذه الحالة أيضا، وهذا موضع نظر. لكن إذا كان المشابك يعني هو أدار الثوب عليه وباقي على وصف الإزار ثم شبكه بمشابك مثلا من أعلى وأسفل، هذه لا بأس بها على الصحيح، ومعظم منع أظن منع، لكن الصحيح لا بأس، لأن هذا في ستر العورة والإنسان قد يسقط عليه. نعم. وإن والإنسان يحتاج مثل هذا، وفي الغالب الإنسان لا يحتاج إلى مثل هذا، حينما يكون الإزار مثلا واسع فيشده عليه ويربط عليه الحزام والحذاء، في الغالب ما يحتاج إلى مثل هذه المشابك. نعم. الرداء الرداء بعضهم أجاز في الإزار دون الرداء، بعضهم جاز الخياطة والشبك في الإزار دون الرداء، قالوا إن الرداء موضع ضرورة لأنه لو قد تنكشف عورته، أما الإزار فليس هناك ضرورة لأنه لو سقط لا يضر ينكشف على بدنه، الصحيح أنه لا بأس لأنه يحصل مشقة، لا فرق بين هذا وهذا، لأنه كلما مثلا وضعه سقط عليه فإما أن يدخل بعضه في بعض كما قال ابن عمر، وإن شبكه ب يعني مثلا، لكن لا تكون مشابك كثيرة يشبه الذي قد خيط.
أحسن الله عليك. من حبس ذكر هذا الذكر واشترط ثم حبس لعارض لا يلزمه شيء؟
نعم نعم أحسنت. يعني من فوائد الاشتراط أمران، يستفيد أمرين. الأمر الأول أنه حينما يتحلل، حينما يشترط يحصل لعذر مثلا من ما ونحوه فإنه يتحلل، يتحلل ثم تحلله مجانا. إيش معنى مجانا؟ ليس عليه لا صوم ولا إطعام نحو ذلك. ثم صيغة الاشتراط قول العلماء إن لها صيغتين، الصيغة الأولى أن يقول فإن حبسني حابس فأنا حلال أو أتحلل، فقالوا إنه بمجرد ما يحصل فإنه يتحلل، أو يقول فإن حبسني حابس أو حصل لعذر أو نحو ذلك، يعني ليست هذه الصيغة الشرط، مقصود أي عبارة تؤدي، إن عاقني شيء وما نحو ذلك كما نقل عن علقمة نحو من هذه العبارة، أي شيء فلي أن أتحلل، يعني هو بالخيار إن شاء أن يتحلل وإن شاء أن يتحلل. ولو أنه قال هذه العبارات وهو لم يقصدها ولم يرد هذا، لأنه ليس عنده فرق بين هذه العبارة والعبارة، فالعبرة بما قام في قلبه لا بما تلفظ به، لأن الألفاظ يعني قوالب والمقصود هو المعنى. نعم. سبحان